محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن سيد المنتقى قدس سره ذكر في المقام صورا، الصورة الأولى أن يكون العام والخاص خبرين ضعيفين، فأفاد هنا أنه لا تشملهما، فأفاد هنا أنه لا يجمع بينهما بحمل العام على الخاص، وذلك لأن التخصيص والتقييد متفرع على انتساب العام والخاص إلى متكلم واحد أو ما هو بمنزلته، ومع ضعفهما سندان فلم ينتسبا للمعصوم، وبالتالي فلا يكونان موضوعا للجمع بين العام والخاص. وذكرنا في الإشكال عليه أنه يكفي في هذه الجموع العرفية شرطان: الشرط الأول الانتساب العرفي بمعنى إسناد الحديثين من قبل الرواة للمعصوم عليه السلام، والشرط الثاني أن يكون الخبران في معرض الأثر العملي، فكونهما في معرض شمول أخبار من بلغ لهما هذا كاف في كونهما موضوعان للجموع العرفية، وإن لم يكونا حجتين بالفعل. الصورة الثانية أن يكون العام والخاص معتبرين، أو لا أقل من أن الخاص معتبر. ففي هذه الصورة أفاد سيد المنتقى أنه بعد ورود الخاص المعتبر على العام لا يصدق أنه بلغنا العام على عمومه، حيث خرج منه بعض الموارد بحجة معتبرة، فلا يصدق أنه بلغنا العام على عمومه، وبالتالي لا يكون هذا العام بعد التخصيص موردا لشمول أخبار من بلغ، لعدم صدق بلوغ العام على عمومه. الصورة الثالثة ألا وهي فرض التعارض، كأن يكون لما دل على الندب معارض بما دل على الحرمة، أو ما دل على الكراهة، أو ما دل على نفي الاستحباب، ويفترض في المعارض أن يكون تاما سندان. فهنا توجد فروض ثلاثة: الفرض الأول أن يكون خبر ضعيف يدل على الندب، وخبر معتبر يدل على الحرمة. فهل تشمل أخبار من بلغ الخبر الضعيف الدال على الندب أم لا؟ فقد ذكر في الكلمات وجهان: الوجه الأول ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من أن مقتضى جعل العلمية والطريقية لهذا الخبر المعتبر الدال على الحرمة هو إلغاء احتمال الخلاف. فإن الشارع إذا قال ما دل على الحرمة علم فقد ألغى احتمال الخلاف، ومقتضى إلغائه احتمال الخلاف إلغاء ما دل على النادب. إذن فبالنتيجة لا يكون الخبر الضعيف الدال على الندب مصداقا لبلوغ الثواب بعد أن عارضه خبر معتبر دال على الحرمة. وهنا جوابان عما أفاده المحقق النائيني. الأول ما ذكره المحقق العراقي قدس سره من أنه لا منافاة بينهما حتى يكون الخبر الدال على الحرمة ملغيا للخبر الدال على النادب، باعتبار أن ما دل على الحرمة يدل على حرمة الفعل بالعنوان الأولي، وما دل على النادب ببركة شمول أخبار من بلاغ تكون النتيجة من استحباب العمل من باب أنه بلغ عليه الثواب لا للفعل بعنوانه الأولي. إذن فما دل على الحرمة حيث لم يتطابق مع ما دل على النادب لا يكون ملغيا له حتى يقال لم يصدق البلوغ. ولكن سيد المنتقى قدس سره تأمل في كلامه بما هو صحيح، وهو أن مدعى المحقق النائيني النظر لمرحلة سابقة على مرحلة المفاد، فالعراقي نظر لمرحلة متأخرة وهي بعد أن شملت أخبار من بلغ الخبر الضعيف الدال على النادب لم يحصل منافاة بين المفادين، لأن ذاك المعتبر يدل على الحرمة بالعنوان الأولي، وهذا الخبر الضعيف يدل شنو؟ يدل بعد شمول أخبار من بلغ له على استحباب العمل بعنوان ما بلغ عليه الثواب. ولكن المحقق النائني ناظر لمرحلة أسباق، وهي أنه في رتبة سابقة لا يصدق على الخبر الضعيف الدال على الندب أنه بلوغ للثواب بمقتضى حاكمية الخبر المعتبر الدال على الحرمة، فلا بد أولا أن تحرز أنه بلوغ كي تشمله أخبار من بلغ، والحال بأننا لا نحرز أنه بلوغ مع وجود خبر دال على الحرمة. فهذا الجواب عن المحقق النائيني غير تامين. الجواب الثاني ما ذكره سيد المنتقى نفسه وهو صحيح، بأن البلوغ مساوق للإخبار عرفان، فإذا كان البلوغ مساوقا للإخبار فلا ينتفي هذا العنوان بوجود خبر معتبر دال على الحرمة. فصحيح أنه جاءنا خبر ضعيف يدل على استحباب صلاة الجمعة، وجاءنا خبر صحيح يدل على الحرمة، لكن بما أن البلوغ عرفا هو الإخبار، إذن يصدق أنه أخبرك الراوي باستحباب شنو؟ صلاة الجمعة. وإن وجد خبر معتبر يدل على حرمتها فعنوان البلوغ بمعنى الإخبار ما زال شنو؟ صادقا، فتشمله أخبار من بلاغ. هذا هو الوجه الأول لمنع الشمول الذي ذكره المحقق النائيني قدس سره والإشكال عليه. الوجه الثاني ما ذكره جمع منهم السيد الشهيد قدس سره وسيد المحكم حفظه الله، من أن ظاهر التفريع في الرواية حيث قال من بلغه من الثواب من بلغه شيء من الثواب فعمله، فإن ظاهر التفريع أنه ليس المناط على مطلق البلوغ حتى يقول سيد المنتقى بأن البلوغ صادق وإن وجد خبر يدل على الحرمة، بل ظاهر التفريع أن المناط أن يكون بلوغ الثواب محركا نحو العمل، من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمله، فإن ظاهر قوله فعمله أن بلوغ الثواب كان شنو؟ محركا له نحو العمل. فموضوع أخبار من بلغ ليس مطلق البلوغ، بل موضوع أخبار من بلغ أن يكون بلوغ الثواب بحد يكون شنو؟ محركا نحو العمل وصالحا للداعوية نحو العمل. وهذا لا يصدق مع وجود ما يدل على الحرمة، فإنه بعد وجود ما يدل على الحرمة تنجزت الحرمة في حق المكلف بلحاظ ورودها في خبر معتبر، فبعد أن تنجزت الحرمة في حق المكلف فبلوغ الثواب لا يصلح أن يكون محركا وداعيا نحو العمل مع تنجز حرمته، فهو خارج موضوعا عن شنو؟ أخبار من بلاغ. ولأجل ذلك لا بد من التفصيل بين تنجز الحرمة وعدم تنجزها، فإذا كانت الحرمة متنجزتان لكون الخبر صحيحان أو لوجود دليل عام يدل على الاحتياط مثلا في موارد الأعراض والدماء مثلا فتنجز احتمال الحرمة وإن لم يكن الخبر صحيحا، المهم تنجز الحرمة. إذا كانت الحرمة متنجزة لصحة الخبر أو لوجود دليل عام فحينئذ لا يكون البلوغ داعيا ومحركا، فلا تشمل أخبار من بلغ الخبر الضعيف الدال على الندب على جميع المباني. وإن لم يكن احتمال الحرمة منجزان، فهنا أيضا يتصور نحوان. النحو الأول أن لا يكون احتمال الحرمة ضمن خبر، بل احتمال وجداني موجود، دل خبر ضعيف على استحباب صلاة الجمعة لكن لوجود فتوى من بعض الفقهاء بالحرمة قام احتمال الحرمة وجدانان. فهنا في مثل هذه الصورة لا إشكال في شمول أخبار من بلغ للخبر الضعيف فإن احتمال الحرمة ما دام ليس منجزا لا يكون شنو؟ لا يكون مانعا من محركية بلوغ الثواب نحو العمل. غاية ما في الباب أنه بعد شمول أخبار من بلغ لهذا الخبر الضعيف الدال على النادب، حينئذ كيف نجمع بينه وبين احتمال الحرمة؟ فنقول إن كان مفاد أخبار من بلغ الإرشاد إلى حسن الإنقياد فالمقام من تزاحم الاحتياطين، أي الاحتياط من جهة تحصيل الثواب على العمل والاحتياط من جهة تجنب احتمال الحرمة. وإن كان مفاد أخبار من بلغ جعل الحجية للخبر الضعيف فالمقام من التزاحم بين الإطاعة لقيام خبر حجة ببركة أخبار من بلغ على أن صلاة الجمعة إطاعة، بين الإطاعة وبين الاحتياط بتجنب احتمال الحرمة. وإن كان مفاد أخبار من بلغ الاستحباب النفسي لما بلغ عليه الثواب، إذن فحينئذ أيضا يكون المقام من باب التزاحم بين الاستحباب الثانوي، حيث إن العمل صار مستحبا بعنوان ثانوي وهو عنوان ما بلغ عليه الثواب، وبين شنو؟ وبين الاحتياط بالعنوان الأولي لقيام احتمال الحرمة. بل أن أخبار من بلاغ لا تنفي احتمال الحرمة ولا تؤثر عليه في شيء، لأنها غاية ما تدل عليه هو ترتب الثواب على العمل الذي بلغ عليه الثواب. وأما إذا افترضنا أن احتمال الحرمة جاء في خبر ضعيف لأنه احتمال مجرد عن الخبر، فعندنا خبر ضعيف يدل على الندب وخبر ضعيف يدل على الحرمة، لأن احتمال الحرمة مجرد احتمال بل قام عليه خبر ضعيف. فإن لم نقل بشمول أخبار من بلغ لما دل على الحرمة كما قويناه سابقا، فإذن حكم هذا النحو حكم النحو السابق وهو الاحتمال المجرد. وأما إذا قلنا بأن أخبار من بلغ تشمل أيضا ما دل على الحرمة كشمولها لما دل على النادب، فحينئذ نرجع إلى مفادها، فإن كان مفادها جعل الحجية وقع التعارض بين حجتين، حجة تدل على الندب وحجة تدل على الحرمة، وإن كان مفادها الاستحباب وقع التزاحم بين استحبابين ثانويين، ما بلغ عليه ثواب الفعل ما بلغ عليه ثواب التارك لوجود خبر ضعيف يدل على الحرمة، وإن كان مفادها الإرشاد إلى حسن الإنقياد حصل التزاحم بين احتياطين، إنقياد لما دل على المطلوبية وانقياد لما دل على المبغوضية. هذا بالنسبة إلى الفرض الأول وهو أن يكون المعارض خبرا دالا على الحرمة. الفرض الثاني أن يكون المعارض خبرا دالا على الكراهة، وهنا السيد الشهيد قدس سره أضاف هذا، يعني قاس هذا على الفرض السابق، قال فإذا كان خبر معتبر يدل على الكراهة أي يدل على الزجر عن الفعل فحينئذ لا يكون بلوغ الثواب بحد من المحركية. صحيح أن الثواب قد بلغ بخبر ضعيف، إلا أن هذا البلوغ لا يصلح للمحركية. لما؟ لقيام خبر دال على الكراهة معتبر. ولكن ما أفيد محل تأمل باعتبار أن الخبر الدال على الكراهة وإن كان معتبرا إلا أنه لما لم يكن حكما إلزاميا، وما دام يحتمل عدم صحته فليس كل خبر صحيح موافقا للواقع، فحينئذ لا يلغي محركية احتمال الثواب، لأن محركية ما دل على ترتب الثواب محركية وجدانية لا تزول بمجرد وجود خبر يدل على الكراهة. فما لم تتنجز حرمة في حق المكلف إلزام في حق المكلف، فإن الخبر الضعيف الدال على ترتب الثواب صالح شنو؟ للمحركية والداعوية. ولا تزول هذه المحركية الوجدانية بمجرد وجود خبر معتبر نعم يدل على الكراهة. وبذلك نجيب عما مضى من سيد المنتقى قدس سره الذي قال: لو وجدنا خبرا عام ووجدنا خبرا معتبرا يدل على تخصيصه فإنه لا يصدق أنه بلغنا العام على عمومه، فإن محركية الخبر الضعيف نحو العام محركية وجدانية لا تزول بمجرد وجود خبر صحيح يدل على التخصيص، بل تبقى هذه المحركية الوجدانية قائمة. هذا بالنسبة إلى الفرض الثاني، ألا وهو وجود خبر معارض يدل على الكراهة في مقابل الخبر الدال على النادب. فإن كان مفاد أخبار من بلغ الإرشاد إلى حسن الإنقياد، فحينئذ نحن بين انقيادين: انقياد لاحتمال الثواب وانقياد لما دل بخبر معتبر على الكراهة. وإن كان مفاد أخبار من بلغ جعل الحجية، حصل التعارض بين حجتين، ما دل على الندب حجة ببركة أخبار من بلغ، وما دل على الكراهة حجة في نفسه. وإن كان مفاد أخبار من بلغ الاستحباب النفسي لعنوان ما بلغ عليه الثواب فلا تعارض بينهما. لما؟ لأن ما دل على الكراهة يدل على الكراهة للفعل بالعنوان الأولي، وما دل على الاستحباب إنما يدل على استحباب عنوان ما بلغ، وهذا من تطبيقاته وشنو مصاديقه، فيقع التزاحم بينهما عملان، وإلا فلا تعارض بين المفادين. هذا بالنسبة لما يرتبط بهذه الفروض. ويأتي الكلام في الفرض الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال جل وعلا في كتابه الكريم: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم. وصف القرآن نفسه بأنه ذو عناوين ثلاثة: بيان وهدى وموعظة. البيان هو شرح المعارف، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فشرح المعارف بيان. والعنوان الثاني الهدى وهدى. الهداية هي عبارة عن انقداح النور في نفس الإنسان، فلذلك شرحت الآيات وربطت الآيات الهداية بالنور، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. الهداية هي عبارة عن انقداح النور في قلب الإنسان، وانقداح النور في قلب الإنسان من أجل مصادقه انشراح الصدر، لقوله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. علامة النور أن يجد الإنسان أن صدره منشرح، مقبل على العبادة، مبتهج بها، مقبل على الموعظة، مبتهج بها، منسجم معها، هذا انشراح الصدر. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا الإنسان الذي لا يرى في قلبه إقبال على العبادة، إقبال على الموعظة، إقبال على مزيد من الورع والتقوى، هذا يعيش نوعا من ضيق الصدر. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الهداية. لكن هناك عنوان ثالث هو الموعظة، وموعظة للمتقين. الموعظة هي وخز الضمير، استيقاظ الضمير. الإنسان لديه نفس لوامة، هذه النفس إذا فعلت فعلها فالإنسان ذو موعظة. إذا ملك الإنسان نفسا تلومه، إذا ملك الإنسان قلبا يوبخه، إذا ملك الإنسان روحا تؤنبه على الخطأ، إذن هو يعيش الموعظة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. إذا كان لديه نفس تلومه كلما أغري بالمعصية وبخته النفس، كلما استرسل أو انقاد نحو الرذيلة وبخته النفس. إذا ملك الإنسان هذا الوازع من الداخل أن له قلبا يؤنبه، كما ورد في الحديث: قلب المؤمن دليله. إذا كان له قلب يقف ويؤنبه ويزجره، إذن هذا الإنسان يعيش الموعظة، وموعظة للمتقين. والموعظة القرآن ذكر لها أمرين، وصفها وبين محلها وبين الغرض منها. نلاحظ أن القرآن وصف الموعظة بالحسنة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. موعظة الحسنة هي المتمحضة في الحسن، فلا قبح فيها. حسن فاعلي، حسن بياني، حسن فعلي. حسن فاعلي أن تصدر الموعظة ممن هو متعظ بها، بحيث تخرج من القلب إلى القلب، هذا حسن فاعلي. حسن بياني أن تكون الموعظة بأسلوب اللين، بأسلوب الرفق: وقولوا للناس حسنا، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. والأمر الثالث الحسن الفعلي، أن يكون ما تعظ به أمرا يذكر الناس بالله، أن تكون الموعظة في أمر يذكر الناس بالله، يذكرهم بالآخرة، يذكرهم بالعبادة، يذكرهم بالتقوى. فالموعظة التي تجمع حسن الفاعل وحسن البيان وحسن المورد متمحضة في الحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأيضا القرآن ذكر محلا للموعظة. هل كل قلوبنا محل الموعظة؟ هل أنا قلبي محل للموعظة؟ هل أنا دائما وفي كل الأحوال محل وأهل للموعظة أم لا؟ القرآن يقول ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ليس كل شخص يتعظ بالموعظة، ليس كل شخص يتفاعل مع الموعظة. الذي يتفاعل مع الموعظة هو هذا، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني من يتذكر هذا اليوم، من يعيش ذكرى هذا اليوم. القرآن الكريم يقول في وصف هؤلاء أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. دار الآخرة لا تغيب عن أذهانهم، هم أهل الموعظة. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ذكرى الدار، ذكر الآخرة إذا عاش في قلب الإنسان صار الإنسان أهلا للموعظة، وإلا إذا الإنسان لا يعيش ذكر الآخرة غافل غارق، مثلنا غارق في الذنوب، غارق في المعاصي، غارق في الدنيا، ملابساتها، أحداثها، قضاياها، لا يعيش ذكر الآخرة. هذا ما يعيش ذكر الآخرة قلبه ليس محلا للموعظة واليوم الآخر. المتعظ هو الذي إذا مرت عليه الموعظة انتقل ذهنه إلى اليوم الآخر. المتعظ هو الذي متى مرت عليه المعصية قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. نهى النفس، كما قلنا نفس تلومه، نفس تنهاه، نفس تزجره، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ثم القرآن الكريم يركز على الغرض من الموعظة، وليس الغرض من الموعظة أننا في كل أسبوع نذكر موعظة، مو هذا الغرض. ليس الغرض من الموعظة أن الإنسان يتلو الموعظة، الغرض أن يأتمر بالموعظة، الغرض أن ينزجر بالموعظة، أن يكون للموعظة أثر عليه. لذلك يقول القرآن ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى. المهم أن ينتهي، المهم أن ينزجر، فانتهى. فالغرض من الموعظة الانتهاء والانزجار، وإلا مجرد أن الإنسان يتلو الموعظة وتمر على ذهنه الموعظة هذا لا يكفي. إذن نرجع ونقول القلب المؤهل للموعظة هو القلب الذي يعيش ذكرى الآخرة. القلب المؤهل للموعظة هو القلب الذي إذا وقف في الصلاة ومد يديه للقنوت بمجرد أن يمد يديه تصيبه الحسرة والندامة، بمجرد أن يمد يديه إلى ربه تخرج من قلبه حسرة ندامة على ما فرط، على ما أذنب، على ما أسرف. أن يتذكر قول الإمام زين العابدين عليه السلام وهو يرفع يديه إلى القنوت فوا سوءتاه غدا من الوقوف بين يديك. ذكر الآخرة يجر إلى الموعظة، يجر إلى الحسرة. فوا سوءتاه غدا من الوقوف بين يديك إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا. أما مع المخفين أجوز، أما مع المثقلين أحط. هنا تجيء الحسرة للإنسان كلما امتد به العمر. ويحي كلما طال عمري. كثرت خطاياي، أما آن لي أن أستحي من ربي. اللهم اجعلنا من المتعظين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من التائبين المنيبين الذاكرين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين.